بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ حديث عمران بن حصين، والحديث طويل. وما هو الشاهد في هذا الحديث؟ في باب الآنية، يعني المزادة التي كان فيها الماء مع تلك المرأة التي كانت وقت ذلك أو آن ذلك مشركة ثم أسلمت بعد ذلك، فاستعمل الصحابة رضي الله عنه من ذلك الماء الذي في ذلك الجلد، وهو والجلد إناء يعتبر وعاء من أوعية الأوعية المستعملة، مع أنها كانت مشركة، فاستعملوا منه في شربهم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان جنبا ولم يجد ماء أعطاه ماء يغتسل. وهل في بعض ألفاظه أنهم توضأوا؟ الله أعلم، إلا أن يكون مفاده باستعمالهم الماء أنهم توضأوا، وأما في ظاهر الحديث فالذي استعمل للطهارة الماء هو ذلك الرجل. وبقي حديثان قبل حديث عمران لم نأخذهما، إن شاء الله نأخذهما في هذا الدرس. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. أوكوا الأسقية، ما معنى أوكوا الأسقية؟ شدوها واربطوها. والوكاء هو الخيط الذي يربط به. وما معنى خمروا الطعام والشراب؟ ما معنى خمروا؟ غطوا. التخمير التغطية، ومنه سمي الخمر بذلك لأنه يغطي العقل. خمروا الطعام والشراب، أي غطوا، لا تترك الطعام مكشوفا ولا ترك كذلك الشراب مكشوفا، فهذا من أسباب الضرر، وربما نزل فيه وباء ومرض عام كما في الحديث الذي بعده. ولمسلم عنه، الأول متفق عليه، ولمسلم عنه عمن عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فتغطية الآنية في هذا الحديث ذكر من جملة العلل والحكم التي من أجلها أرشد الشرع إلى ذلك صيانة هذه الآنية من نزول الوباء والأمراض التي تنزل في يوم من العام. قال النووي في شرح مسلم: وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما صيانته من الشيطان، وهذا مذكور في حديث: فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يكشف إناء. صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقدرات، صيانته من النجاسة والمقدرات. إذن الصيانة من الشياطين، صيانة من الوباء، صيانة من النجاسة والمقدرات من أنواع الحشرات. الرابعة قال: والرابعة صيانة من الحشرات والهوام، صيانته من الحشرات والهوام. فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به، والله أعلم. كم هذه الحكم التي ذكرها النووي؟ أربعة: الأولى صيانته من الشيطان، الثاني صيانته من الوباء، الثالثة صيانة الإناء من النجاسة والمقدرات، الرابعة صيانته من الحشرات والهوام. من يعيد هذه الحكم الأربع؟ تعيد يا بلال. الأولى صيانته من الشيطان، صيانته من الوباء، من الصيانة من النجاسات والمقدرات، صيانته من الهوام والحشرات. هذه فائدة تغطية الإناء، وكلها تدل عليها الأدلة. هذا في شرح مسلم 13 183. من فوائد، طيب بقي قوله فإن في السنة ليلة، النووي يقول إن الأعاجم يتقون هذه الليلة في كانون. متى يكون كانون؟ أظن في الأشهر التي يشتد فيها البرد، إما 12 أو 1 من الأشهر الميلادية، إن حسابا به. من فوائد هذين الحديثين استحباب تغطية الإناء، استحباب تغطية الإناء، وهذا أمر مجمع عليه. قال النووي رحمه الله في المجموع، قال النووي رحمه الله في المجموع الأول 265، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع الأول 265: استحباب تغطية الإناء متفق عليه، استحباب تغطية الإناء متفق عليه، أي بين العلماء. وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما، وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما، استحباب تغطية الإناء متفق عليه، أي متفق عليه بين أهل العلم. وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما. الفائدة الثانية: جواز اتخاذ الآنية للشرب من الجلود الطاهرة وغيرها من الآنية المباحة، جواز اتخاذ الآنية للشرب من الجلود الطاهرة وغيرها من الآنية المباحة. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع صفحة 23. قال: واتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز. يعني يأتي استثناءات كثيرة حتى لا يدخل في هذا الإجماع ما جاء فيه الخلاف. كل إناء ما لم يكن فضة، لأن الفضة فيها أدلة على النهي، وكذلك الذهب أدلة على النهي في الشرب فيها والأكل فيها استعمالها. ولا صفرا ولا نحاسا، هذه من المختلف فيها، مع أنه قد جاء في الدليل أنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء من صفر توضأ فيه في حديث عبد الله بن زيد، ولا رصاصا ولا مغصوبا، لأن بعضهم يقول المغصوب هذا لا يجوز حتى مجرد الطهارة به، لكن الصحيح أنه يأثم باستعماله مع صحة الطهارة. ولا إناء كتابي، وهذا من المختلف فيه، ولا جلد ميتة، لأنه مختلف فيه في حد ذلك إذا دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه فإنه لا يدخل في ذلك، ما ذكي من مأكول اللحم بالإجماع، أن اتخاذ الجلد آنية هذا يجوز بالإجماع، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، المرض به ما لا يؤكل لحمه ولا ما تنفعه الذكاء أنه لا يؤكل لحمه، فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز، يعني إذا لم يكن من هذه الأشياء المستثنى فهو جائز، على أن هذا الإجماع الذي ذكره تعقبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نقده على مراتب الإجماع في بعضه، فقال شيخ الإسلام: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه، الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه، فيها قولان للشافعي وفي مذهب مالك قولان. أنا ما حكم استعمال الآنية التي تكون أغلى من الذهب والفضة ولكن ليس ذهبا ولا فضة كالألماس؟ يجوز، لكن هو هنا فيها خلاف، يقول هو النقد على إدخالها في الإجماع وليس من حيث أنها لا تستعمل، وإنما النقد في كون ابن حزم أدخلها من جملة ما أجمع على جواز الوضوء به والأكل والشرب، الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه، فيها قولان للشافعي، قول بالإباحة وقول بالمنع، وفي مذهب مالك قولان أيضا كذلك. إذن فلا يتم في الأشياء الثمينة الإجماع على استعمالها، بل هي مختلف فيها. من يعيد الفائدة والمسألة الأولى في هذا الحديث؟ استحباب تغطية الآنية أو الإناء، وهذا متفق عليه. ثاني، جواز اتخاذ الآنية للشرب من الجلود الطاهرة وغيرها من الآنية المباحة، غيرها من الآنية المباحة، خرج بقول المباحة ما حرم استعماله سواء في أكل أو شرب ونحوه كالذهب، آنية الذهب، آنية الفضة، هذه لا تجوز. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث الذي بعد حديث عمران، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، تصدق على مولاة لميمونة، من ميمونة؟ أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، فقال: إنما حرم أكلها. في الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ عند النسائي وغيره قال: يطهر الماء والقرض، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. ولمسلم عنه عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا السؤال عندك يا فرحان، ما هو الإهاب؟ عبد العزيز، الجلد. قوله: هل أخذتم إهابها؟ إهابها هل يقال للجلد قبل الدباغ أم بعده؟ مختلف فيه، ذكروا هذا وهذا الوجه. قال: بكسر الهمزة إهاب وتخفيف الهاء، هو الجلد قبل أن يدبغ، هو الجلد قبل أن يدبغ. وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، هو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ. وجمعه، ما هو جمعه؟ ما جمع إهاب؟ أهب أو أهب. قال الحافظ: وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين، أهب، يجوز هذا وهذا. هذا الكلام في الفتح التاسع 658. إذن ما هو الإهاب؟ الجلد قبل أن يدبغ، وقيل الجلد عموما دبغ أو لم يدبغ. قوله في حديث ابن عباس أول: فدبغتموه، هلا أخذتم إهابها أي جلدها، فدبغتموه. الدبغ والدباغ والدباغة، الدبغ والدباغ والدباغة عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة، عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة. باستعمال الأدوية أو بغيرها، باستعمال الأدوية أو بغيرها. قال إبراهيم النخعي: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ، كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ. نقل هذا المبارك فوري في مرعاة المفاتيح، هناك مرقاة وهنا مرعاة، مرعاة المفاتيح. بقي في قوله: إذا دبغ الإهاب، هل الألف واللام هنا لاستغراق جميع الأهب والجلود سواء كانت من مأكول اللحم أو من غيره؟ تفسير هذا يأتي في مسائل الحديث، لأن فيه خلافا وفيه أقوال مختلفة لأهل العلم في طهارة ذلك، إلى سبعة أقوال. بقي: ما هي مناسبة هذه الأحاديث التي فيها ذكر الجلود في باب الآنية؟ لأن هذه الجلود قد تتخذ أوعية. قال الشيخ ابن عثيمين: الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. في مناسبة ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب قال: لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك في فتح ذي الجلال. نأخذ فقط مسألتين مختصرتين، والثالثة فيها أقوال كثيرة نرجوها للدرس الذي يأتي إن شاء الله. فوائد مسائل الحديثين الأولى، أن جلد الحيوان المأكول اللحم، طاهر إذا أخذ منه بعد تذكيته. أن جلد الحيوان المأكول اللحم طاهر إذا أخذ منه بعد تذكيته. طيب، هل يكون طاهرا دبغ أو لم يدبغ؟ انظر من هو المتنبه لهذه الفائدة، هل هو طاهر دبغ أو لم يدبغ؟ يعني الآن ذبح الإنسان شاه، ذبح كبشا، الجلد الذي يكون في هذه الذبيحة هل هو طاهر أو غير طاهر؟ طاهر وإن لم يدبغ. إذن تكمل الفائدة، أن جلد الحيوان المأكول اللحم طاهر إذا أخذ منه، أي من الحيوان، إذا أخذ منه بعد تذكيته بعد ذبحه، سواء دبغ أم لم يدبغ. من يذكر دليلا على ذلك من القرآن؟ دليل تحفظونه، هات يا أبو عمر، لكن أين الشاهد؟ هذا قد يكون بعد أو قبل الدباغ، تدلوا بآية، أحسنت، آية المائدة، حرمت عليكم الميتة إلى قولي إلا ما ذكيتم، فهذا استثناء، إلا ما ذكيتم. إذن أكتب هذا الدليل، هي هذه الآية، حرمت عليكم الميتة إلى قولي إلا ما ذكيتم. وليس كل محرم نجس، لكن هذا قد دلت أدلة على النجاسة، نجاسة الميتة، وإلا بعض الأشياء تكون محرمة وليست بنجسة، مثلا الذهب استعماله في الأكل والشرب محرم لكن ليس بنجس، لكن هذه قد دلت الأدلة على نجاسة الميتة. طيب، وهذا مجمع عليه، هذه الفائدة المذكورة، أن جلد الميتة أو أن جلد الحيوان مأكول لحم بعد ذكاته أنه طاهر دبغ أو لم يدبغ مجمع عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع الأول 302، الأديم ما هو الأديم؟ الجلد. الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع، الغنم مأكولة اللحم، وهكذا يشاركها فيها كل مأكول لحم من بهيمة الأنعام ومن غيرها، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع، يعني وإن لم يدبغ، لكن الدباغة لهذه الجلود مع طهارتها التي تكون من مأكول اللحم المذكى حفاظا عليها من تغيرها ومن بقاء الرائحة فيها. كم حديثا أخذنا؟ حديثين لجابر وحديثين لمن؟ لابن عباس. حديث جابر الأول متفق عليه والثاني في مسلم، وحديث ابن عباس الأول متفق عليه والثاني في مسلم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.